ثم قال والله يقضي بالحق إلى آخره. من فوائدها إثبات أن قضاء الله تعالى كله حق لقوله يقضي بالحق، سواء كان القضاء كونيا أم شرعيا. ومن فوائد الآية الكريمة الثناء على الله عز وجل بهذه الصفة الكاملة وهي قضاء الحق، وأنه لا يفعل شيئا سدى أو عبثا، بل كل ما يقضيه فإنه حق. ومن فوائد الآية الكريمة التنديد بعباد الأصنام، حيث عبدوا مع الله من ليس بشيء بالنسبة لله عز وجل، بقوله والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذه الأصنام لا تنفع عابديها إطلاقا، لقوله لا يقضون بشيء، وشيء نكرة في سياق النفي فتعم كل شيء. فإن قال قائل إن من القوم الذين يدعون مع الله إلها آخر من إذا دعوا هذه الأصنام أجابتهم، فإذا دعوها بكشف الضر انكشف الضر عنه. ومن الناس من إذا خالف هذه الأصنام أصيب ببلاء. فما هو الجواب؟ الجواب أن يقال هذا الذي يحصل يحصل من الله عز وجل لا من هذه الأصنام، ابتلاء وامتحان. ويقال فيه إنه حصل عند ذلك لا به، يعني حصل هذا القضاء من الله عز وجل عند دعاء هذه الأصنام لا بدعاء هذه الأصنام. فإن قال قائل لماذا تعدلون عن السبب الظاهر إلى سبب آخر لا يعلم، قلنا عدلنا إلى ذلك لقول الله تبارك وتعالى والذين يدعون من دونه إيش؟ لا يقضون بشيء، وبقوله تعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، وبقوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وإلا فإن العامية قد يأتي إلى صاحب القبر ويقول يا سيد يا ولي الله يا مولاي أنقذني من هذه البلية، أنقذني من هذه الضائقة، فيذهب إلى بيته ويجد الأمر قد انفرج. هو على كل حال سوف يضيف هذا الانفراج إلى السبب الظاهر الذي قام به وهو دعاء هذا القبر حتى انفرجت عنه الغمة. فنقول هذه فتنة، ونعلم علم اليقين أنه أي صاحب القبر ليس هو الذي كشف الضر، وإن المال الذي كشفه الله عز وجل، لكن حصل الكشف عند دعاء صاحب القبر لا بدعائه. انتبهوا لهذا، لأنه دائما يريدون علينا أصحاب القبور هذه الشبهة، يقول أنا دعوت السيد الفلاني فاستجاب لي وانكشفت الغمة. واحد كنا قد أتينا من مكة إلى المدينة في زمان مضى طويل، فلما أقبلنا على المدينة قاموا يدعون ويدعون الرسول، خوف الله يا جماعة. كان ذاك الوقت الإنسان صغير يعني ما بعد ترعى، اتقوا الله ادعوا الله. قالوا لا، هذا سيدنا. واحد من الناس انفتح بطنه وتدلت اقتابه وضاقت به الأرض ذرعا، فقالوا اذهب إلى نبي الله، فذهب. فلما أقبل على المدينة دعا الله فدخلت الأمعاء وانسد البطن. نعم، لا دعا النبي، لما أقبل على المدينة دعا النبي، قال يا رسول الله انقذني البطن منفرج، والأمعاء المتدلية، فدخلت الأمعاء في البطن وانسد البطن. هذه أولا القصة من يقول أنها صدق؟ ثم على فرض أنها صارت صدق، أنها صارت صدقا، هل هذا حصل بدعاء الرسول؟ أبدا ما حصل، الرسول لا يملك هذا أبدا في حياته، ربما يريهم الله آية من آيات الرسول فيحصل مثل هذا، كما حصل في عين أبي قتادة أن أصيبت فندرت حتى صارت على خده، فأدخلها النبي عليه الصلاة والسلام في مكانها والتأمت في الحال، وهذه آية من آيات الله، لكن هذه في حياته، أما بعد موته فلا. المهم أن الله تعالى قد يجعل الشفاء عقب دعاء صاحب القبر إيش؟ ابتلاء وامتحانا، فيصدق الإنسان بالحس ويكذب الشر، يصدق بالحس وهو بناء هذا الأمر على الشيء الظاهر ويكذب بالشر. فإن قال قائل هل لهذا نظائر؟ قلنا نعم، قد يبتلي الله الإنسان بتيسير أسباب المعصية ابتلاء ليعلم الله من يخافه بالغيب، كما ابتلى بني إسرائيل بالحيتان، حرم الله عليهم صيد الحوت في يوم السبت وابتلاهم، فكانت الحيتان يوم السبت تأتي شرعا على الماء بكثرة، وفي غير يوم السبت لا تأتي، فطال عليهم الأمد وقالوا لا بد أن نصطاد هذا السمك، ولكن يوم السبت محرم عليه، وش العمل؟ قال في حيلة، واليهود أصحاب حيل، ضعوا شبكة يوم الجمعة وتأتي الحيتان يوم السبت تدخل، وخذ الحيتان يوم الأحد، وقولوا لله إننا لم نصطد يوم السبت، فماذا عملوا به؟ ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. قلبهم الله عز وجل إلى شيء يشبه الإنسان وليس بإنسان، كما صنعوا شيئا يشبه الحل وليس بحل جزاء وفاقا. هذه الأمة حرم الله عليهم الصيد في حال الإحرام، فابتلاهم الله، بدأت الصيود تأتي بكثرة، الصيد الطائر يناله الرمح، والصيد الزاحف تناله اليد. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. فصارت الصيود الطائر يناله الإنسان برمحه، مع أنه لا ينال الطائر إلا بالسهم، والزاحف باليد. فالصحابة رضي الله عنهم تجنبوا هذا، لا أمسكوا باليد ولا صادوا بالرمح. فأنت احذر يا أيها المسلم، احذر أن تنخدع إذا تيسرت لك أسباب المعصية، فإن الله تعالى قد يبتليك. ربما يبتلي الله الإنسان بوظيفة يستطيع أن يسرق فيها من بيت المال، إما سرقة حقيقية يعني يأخذ دراهم، وإما سرقة غير مباشرة بأن يتأخر عن الدوام أو يتعجل في الخروج، لأن من فعل ذلك فهو سارق. إذا قدرنا أنه يتأخر عن الدوام بمقدار السدس أو يتعجل بمقدار السدس، كم سرق من راتبه؟ سدس، سرق سدس، لأنه إذا تأخر السدس لا يستحق من الراتب إلا خمسة سداس فقط، والباقي يأخذ بغير حق، هو مطمئن لأنه ليس فوقه أحد، هو المدير مثلا، أو مطمئن لأن مديره يتأخر ومعلوم أن المدير إذا كان يتأخر وتأخر من تحته أنه لا يقول لهم شيئا، لأنه لو قال لهم شيئا فضح نفسه. نعم، إذن احذر أن تغتر. إذا يسر الله لك أسباب المعصية فإن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لا تغتر بهذا الشيء. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة النداء الصارخ على سفاهة هؤلاء القوم الذين يعبدون من دون الله. من أين يؤخذ؟ من كونهم عدلوا إلى عبادة من يقضي بالحق، عدلوا عن عبادة من يقضي لكونهم عدلوا عن عبادة من يقضي بالحق إلى عبادة من لا يقضي بشيء، وهذا في غاية السفه.